قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. فباسمكم واسم الزملاء أرحب بفضيلتي، أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك.
وأهلا وسهلا بكم أنتم، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة من داخل السعودية وخارجها. دكتور، أنا أستأذنك في أن نبدأ بعرض أسئلة الإخوة والأخوات، جزيتم خيرا.
طيب.
هنا أختنا ريم الحاوي تذكر شيخ بأنها عندها قلادة من الفضة عليها اسم الله، ومن الجهة الأخرى سورة الكرسي، هي تقول سورة، تقصد آية الكرسي.
نعم.
تقول أحيانا تكون داخل ملابسي وأنسى وأدخل أجلكم الله دورة المياه، فماذا أفعل؟ هل عليها شيء يا شيخ؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا النوع من القلائد التي تلبس وفيها ذكر الله جل وعلا إن كان شيئا لا يظهر ولا يكون مقصودا وله مصلحة فلا حرج فيه، نظير ذلك الخاتم إذا كان فيه اسم الشخص مثلا عبد الله، أو كما كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله محمد رسول الله، هذا ذكر ليس مقصودا وله مصلحة وتدعو إليه الحاجة، فهذا مما يتسامح فيه. أما إذا كان كهذه القلادة التي فيها اسم الله من جهة وآية الكرسي من جهة أخرى، الذي يظهر أن هذا النوع من القلائد يقترن عادة باعتقاد طلب حفظ وتحصين، وهذا النوع من المعلقات العلماء لهم فيها قولان. العامة من المتقدمين وأكثر أئمة السلف على تحريم هذا، وأنه ولو كان من القرآن فإنه ممنوع. يقول إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها. نعم. من القرآن وغير القرآن.
إذا هو محرم إذا اعتقده
ولو لم يعتقد، ولو لم يعتقد، إنما مجرد التعليق هو ذريعة أن يعتقد بأنه للحفظ والصيانة. فالذي ذهب إليه الذي حكاه إبراهيم النخعي عن من نقل عنهم من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يكرهون تعليق هذه والتمائم، وكراهية السلف في الغالب تنطبق على المنع، يعني كانوا يكرهون أن يمنعون يحرمون، لكن لم يكونوا يستعملون هذه الألفاظ، لم يكونوا يستعملون هذه الألفاظ التي يستعملها الناس اليوم على وجه الحزم.
نعم.
والقطع لا يجوز، حرام أو ما أشبه ذلك، كانوا لا يستعملوا مثل هذه الألفاظ إلا فيما جاء التنصيص عليه وكان ظاهرا في حكمه من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله. فالذي أشير به على أختي أن تبعد عن هذا لأمور، أولا لكون هذا مما كرهه أئمتنا وسلف الأمة، على أن هناك من أهل العلم من يرى أنه يجوز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن أو من الكلام الصحيح، لكن هذا قول فيه نوع من النظر والتأمل، وعلى كل حال الأقرب للسلامة والأبعد عن الشبهة ألا تعلق هذه التمائم لكون السلف يكرهون، لكون طائفة من السلف كانوا يكرهون هذا. من جهة ثانية أن حمل هذه الآية يعني سيلابس بدنها وسيعرض هذه الآيات الكريمات إلى أن تمس بدنها، ومعلوم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، وهي لا تضمن أن تكون طاهرة في كل الأحوال. من جهة ثانية أنه نوع من الامتحان، يعني كونها هي لا تقصد بالتأكيد امتحان، لكن هذا من مستلزمات هو بيان تكون تتعرض لشيء من الامتحان وعدم الإجلال والتعظيم الذي يستحقه آي الكتاب وأسماء الله تعالى، فيلابسها وهي على جنابة، يلابسها وهي على غير طهارة، يلابسها أيضا وتدخل به لدورات المياه وما أشبه ذلك، كل هذا مما ينبغي تحاشيه والبعد عنه. هذه المعاني اقتضت وأنتجت عند جماعة من العلماء أنه ينبغي عدم استعمال هذه التعاليق التي فيها آيات من القرآن التي فيها أسماء الله تعالى وما أشبه ذلك. وينبغي أن يعتقد أنه لا حافظ إلا الله جل في علاه، وأن هذه أسباب ينبغي أن ينظر هل هي أسباب شرعية تؤدي إلى الغرض أو لا. الله تعالى جعل من أسباب الحفظ أشياء كثيرة من الأذكار والأدعية، لكن ليس من ذلك أن يعلق على الصدور أو على الأيدي أو على غير ذلك من الأبدان ما يحفظ به البدن. ثم بعض الأحيان تأتي عقائد في بعض الأشياء، يعني مثلا جاءني سؤال من أحد الأخوة أو الأخوات، تقول أن زوجها، لا هي امرأة، تقول زوجها عنده خاتم مكتوب عليه الله من أصل يعني الحجر، وأنا لا أعرف كيف هذا يقول، لكن على كل حال تقول كذا، وأنه يعني يحافظ عليه وأصبح يعتقد فيه. فينبغي البعد وألا يعلق القلب إلا بالله جل في علاه. وقد جاء في حديث عبد الله بن عكيم: من تعلق شيئا وكل إليه. والذي ينبغي أن يتعلق به الإنسان أن يعلق قلبه بالله الذي له ما في السماوات والأرض، لا يعلق قلبه بأحجار ولا بأشجار ولا حتى كلمات ولا بتمائم وتعليقات، إنما ينعتق من كل هذا إلى أن يتعلق بالله الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد.
أحسن الله إليكم يا شيخ. انتقل اتصالات الأخت برهان من ليبيا، تفضل يا برهان.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، تفضل.
تكلمت في الحلقة الماضية يا شيخ، أنا قلت لكم ولدي راكب.
ابنك
راكب على دراجة معية في البحر.
نعم.
وكانت سرعة المركبة سرعة كبيرة.
نعم.
ونتج عنها طاح ولدي في البحر توفى، ومن غير حزام، يعني مش محرز مال.
نعم.
وبعدين رفعوه للمستشفى، ونتيجة الموت قالك نتيجة خوف، واني قاعدة في هم وغم يا شيخ.
نعم.
وكما نحلم بي يا شيخ يجيني وفي المنام يقول لي انا حي يا امي ممتش.
كم عمره؟
عمره 20 سنة.
نعم. طيب،
وأني قاعدة مريضة وفي حالة نفسية، أرجوكم طمنوني يا شيخ. 4 أسئلة أرجوك اسمعني.
نعم. طيب هذا
يا شيخ.
نعم تفضلي.
أنا ناخذ في راتب شهري، وأنا ربة بيت، معنا ما نخدمش.
تأخذين راتب شهري من من؟
ناخذ فيه من الحكومة، معنا من المركز الوطني.
نعم.
وأني قاعدة في البيت ما عندي الشغل.
طيب.
هل يجوزي يا شيخ؟
لحظة أم برهان، تقولين هل يجوز أن أخذ من الحكومة راتبا شهريا وأنا لا أعمل؟
لا أعمل، قاعدة في البيت.
طيب هذا الراتب الشهري الحكومة تعرف بأنك لا تعملين، يصرف لمن لا يعمل، أم في التحايل في شيء؟
لا، دليل لي وراغك، لكن الله أعلم أن الحكومة عندها علم أني ناخذ في المعاش هدايا.
أها، ما الإشكال؟ ما الإشكال في هذا؟ كنت تأخذين.
هل يجوز لي أني قاعدة في الحوش معنا وناخذ الراتب هذا، يجوز لي؟
يعني والحكومة تصرف لك على أساس أنك تعملين؟
إيه،
على أساس أنك موظفة؟
يمكن.
على أساس لا، ما في يمكن. أنت هل أنت مسجلة على أنك موظفة أم ماذا؟
لا، هي مسجلني أني موظفة.
على أنك موظفة. طيب والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث يا شيخ، ما الحكم في أخذ الدية؟
نعم،
أخذ الدية.
طيب الحكم في أخذ،
في حكم أخذ الدية.
نعم. والسؤال الأخير؟
السؤال الأخير يا شيخ، افتوني الله يخليك. إني قاعد قلت لك في هم وغم ولدي ديما.
طيب طيب
باستمرار.
لا خلاص، هذا تسمعين الإجابة أم برهان بإذن الله تعالى. شكرا لك يا أم برهان. الأخت طيب الأخت مها من السعودية، تفضل يا أختي مها.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله.
ممكن أسألك 5 أسئلة؟ 5؟
أسئلة. طيب لا
في غيره 3.
لو نأخذ 3، نعم نأخذ 3 ونؤجل 2 للحلقة القادمة بإذن الله أختي مها، لكثرة المتصلين. الأول
أن أفرد النقاب على وجهي، ما أخشى هذا السجد.
إذا سجدتي؟
أيوه.
الغطاء على الوجه.
النقاب.
وأنت تصلين؟
إذا سجدت ما أخشى يعني على وجه.
طيب. والسؤال الثاني؟
سورة خط عمره محتم بخمار، يعني مفصل الوجه، ليس هو غرفة ولا نقاب.
كيف يعني؟ غطاء
يعني
عادي. أها، ليس نقاب، ما في يعني لا نقاب ولا. طيب السؤال الثالث؟
سورة هل أحمد الله وتثني عليه في أذكار الصباح والمساء؟
هل تحمدين الله وتثني عليه في أذكار الصباح والمساء؟
وهل أكرر البسملة عندما أكرر معوذتين ولا صلاة؟
وهل
وهل أفر البسملة عندما أفر؟
نعم نعم نعم. طيب واضح. شكرا لك يا أختي مها. الأخت هدى من الجزائر، تفضل يا أختي هدى.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي سؤال.
طيب تفضلي.
أنا في حيرة من أمري، طلقني زوجي المرة الأولى طلاق صريح.
نعم.
وثلاث مرات طلاق كناية.
نعم.
مثل أنت حرة أنت مصرحة، المرة الثانية أنت حرة أنت مصرحة، المرة الثالثة حلف على شيء بالطلاق ثم حنث وفعل الشيء وكفر كفارة يمين. أنا الآن أنا في حيرة من أمري. أنا عايشة في شبهة. هل
طيب أختي هدى، المرة الثانية عندما قال أنت مسرحة أنت حرة إلى آخره، في يعني بين هذه المرة وتلك كم، أو هي مباشرة قالها مرة واحدة لك لكن بألفاظ مختلفة؟
المرة الأولى قال لي أنت حرة.
طيب.
المرة الثانية قال أنت حرة أنت مصرحة.
أها.
المرة الثالثة حلف بالطلاق.
طيب.
عندما سألته عني يكف يحلف ويقول أنه لا يقصد، هل نعم. علي شيء؟
طيب.
وأنا الآن لا مزدر يا شيخ، أنا عائشة في شبهة، هل ينطبق علي قول رسول صلى الله عليه وسلم من وقع في الحرام، من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟
نعم.
وماذا تنصحني؟ وهل
طيب.
أن أنجبت منه أولاد تكون أولاد من نكاح أم من سفاح؟ أعزك الله وشكرا.
شكرا لك. شكرا. طيب شيخ، أختنا أم برهان هي تقول بأنها في حالة نفسية يرثى لها، تذكر بأن ابنها كان في البحر وكان يركب دراجة مائية في البحر، تقول وكانت سرعة الدراجة عالية جدا، تقول بأنه سقط وتوفي وما كان يلبس الخوذة ولم يربط أيضا ولم يضع سترة النجاة إلى آخره، تقول بأن التشخيص كان عن سبب الموت بأنه نتيجة خوف، تقول بأنها تراه كثيرا في المنام يقول أنا حي لم أموت، هي تخشى أن تكون قد فرطت في أو أن يلحقها شيء يبلغ 20 سنة يا شيخ. هو هل عليها شيء يا شيخ؟
ليس عليها شيء في هذا الذي جرى، هذا من المصائب، أسأل الله تعالى أن يجبرها في فقد ولدها وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعل ما أصابه من بلاء وموت كان حصل غرقا، فالغريق شهيد كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فأرجو أن يكون من الشهداء. وما يتعلق بالرؤية في المنام، الرؤية في المنام لا تقدم ولا تؤخر، يعني لا ليست هي مصدر إثبات الأحكام أو اللوم، هي قد تكون بشارة وقد تكون نذارة وقد تكون إشارة لأمر معين يسأل عنها العابرون ويوصل إلى فهم لهذه الرموز التي في الرؤية، لكن لا يستفاد من الرؤية أنها مفرطة أو لا. التفريط ليس أمرا يكتشف في المنامات، إنما هو أمر يكتشف في الواقع وما كان من 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 أحداث في 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 اليقظة والعلم، وبالتالي لا يأتيك الشيطان من هذا المدخل ولا يدخل عليك مزيد تحزين، وفوق الأذى الذي حصل أو فوق الحزن والغم الذي حصل يأتيك هم الوساوس. ليس هناك تفريط، هذا ليس جاهلا ولا صغيرا، إنما هو راشد عاقل يبلغ من العمر 20 عاما، وبالتالي يعني ما جرى هو قضاء وقدر، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، وينبغي أن لا تتمادي مع هذه الوساوس. وأما الرؤى فكما ذكرت لا تثبت حكما ولا تنفيه، اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما ترى في المنام.
السلام عليكم شيخ. سؤالها الثاني، تذكر بأنها تتقاضى راتبا شهريا من الحكومة على أنها موظفة، لكن الأمر ليس كذلك، هي في البيت شيخ.
هذه مشكلة الحقيقة يعني، والسؤال عنها كثير في أكثر من بلد، وهي ناتجة عن فرض الدولة على المؤسسات والشركات أن توظف بعض العاملين من المواطنين من أهل البلد، فتعمد بعض الشركات إلى أن تزور هذا بنوع من التوظيف الوهمي الذي لا حقيقة له في الواقع، وهذا لا يخلو من طريقين، إما أن يكون التوظيف تستفيد منه الشركة إعانة من الدولة.
نعم.
كان يكون الدولة تدفع نصف الراتب والشركة تدفع نصف الراتب، ففي هذه الحال لا يجوز، لأن هذا أكل للمال بالباطل، لأن هذا لا يتكلف بالمال كله، إنما يتكلف بجزء من المال، والجزء الآخر الدولة، والدولة لا ترضى بأن يكون حال الموظفين بهذه الطريقة، أن يوظفوا ورقيا أو كتابيا ولا عمل لهم بالكلية، لأنهم لا يستفيدون تدريبا ولا يستفيدون تطويرا ولا يستفيدون حاجة البلد، لا يحققون المقصود من المطالبة بالتوظيف. أما إذا كان الذي يتكفل بهذا المال كله هو الشركة، فعند ذلك الأمر أخف، وإن كان فيه نوع من الإزعاج، لكن لا أستطيع أن أقول أن المال حرام. لماذا؟ لأن هذا المال مبذول لشخص قد استعد وتهيأ للقيام بالعمل، والذي لم يستفد من هذا العمل هو الشركة التي قالت له اذهب ونكتفي باسمك في قوائم الموظفين عندنا دون أن نكلفك بعمل ولا نطالبك بشغل. فأنا أقول إذا اضطر الإنسان إلى مثل هذا فلا حرج عليه، بشرط أكرر ألا يكون هذا سببا لاستفادة الشركة من الدولة بإعانة على التوظيف، كما مثلت فبعض الدول تدفع نصف مرتب الموظف، وبعض الشركات الجشعة تقول له ما خالف تعال نوظفك، ولكن شوف ترى نحن نعطيك الراتب كله، نعطيك فقط النصف اللي هو الجزء الذي تدفعه الدولة، وتحت وطأة الحاجة إلى المال يوافق الموظف ويوقع على استلام كامل المبلغ وهو ما استلم إلا الإعانة التي تأتي من الدولة. هذا لا يجوز، وهو من أكل المال بالباطل، والذي يتوظف شريك للشركة في الخداع والغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا.
لكن شيخ، وهل الأمر يعني يمكن أن نقول بأنه أدهى وأمر إذا كان من الحكومة، يعني تجد بعض من يملكون القرار قد يوظف أشخاص على بنود والرواتب من الدولة، لكنه كأن له الحق بأن يقول له لا تداوم، هذه لأن الأخت تقول من الحكومة.
هو إذا كان هذا التوظيف من جهة الدولة،
نعم،
فينبغي أن نفهم يعني لماذا بعض الأحيان يعني هناك مثل ما يعرف بالاحتياط،
نعم،
موظفي، نعم، ما يعرف بموظف الاحتياط، موظفون ليس لهم مباشر لكن عند الحاجة يستدعوا، هذا لا حرج فيه. أما إذا كان هو موظف على رأس عمل معين، نعم، يطالب بحضور، ثم جاء هذا وقال أنا بوظفك لكن لا تجي ولا أشوفك،
نعم،
وهو يدفع من مال الدولة، فهذه خيانة، ما في شك أنها خيانة، خيانة ابتداء من الذي وظف،
نعم،
والموظف قد يكون شريكا، لكن أنا أقول الموظف ينبغي أن يقول أنا أريد أن أعمل، أعطوني عمل، ويلح عليهم بهذا لعله أن يخرج من التبعة، لكن الإثم في الأصل على من وظف دون حاجة، وهذا نوع من البطالة المقنعة التي يعني يمارسها بعض أصحاب الولايات، يقول حنا نحل المشكلة بهذا النوع من التوظيف بمشكلة البطالة، هو في الحقيقة تكريس لها.
نعم.
يعني ينبغي أن تحل مشكلة البطالة بغير هذا الطريق، إما من طريق الضمان أو من طريق إعانات، لكن أن يوظف ويسجل بأنه موظف وقد يعطى شهادة خبرة وهو لا علم له بالعمل بالكلية، يعني هذا نوع من الخيانة المركبة، خيانة للشخص، خيانة للعمل، خيانة للدولة، خيانة للأمة، يعني فيه نوع من التساهل في حقوق هذه الأمة، ويعني إعانة على نوع من الفساد الذي ينبغي أن يحاصر وأن يقلل قدر الإمكان.
أحسن الله عليكم. سؤالها الأخير، تسأل عن الحكم في أخذ الدية يا شيخ.
دية إيش؟
إذا حكم لهم مثلا بدية عن أخذها،
دية ولدها ولا منه؟
لا، ليس ولدها، أي شخص شيخ قبله مثلا بدية،
هذا يعني حق لورثة الميت، لورثة الدم،
نعم،
حق لهم أن إذا قتل خطأ أو عمدا ورضوا بالدية أو شبه عمد ورضوا بالدية أن، نعم، يأخذوا مالا مقابل هذا القتل، والله، نعم، تعالى قال وما كان مؤمنا يقتل مؤمنا إلا خطأ وما قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، نعم، فهذا حق من حقوق أولياء الدم وهم، نعم، ورثة الميت،
نعم،
فمن تنازل فشأنه،
نعم،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في قتل خطأ، وأما، نعم، في قتل عمد ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتله قتيل فهو بخير النظرين،
نعم،
إما أن يقاد يعني يقتص منه،
نعم،
وإما أن يودع يعني تدفع له الدية، فهذا خيار هو يختار، نعم، أحد الأول، إن أسقط الجميع عفى عن القصاص اللي هو الاستقادة وعفى عن الدية، نعم، فهذا شأنه والله تعالى يأجر العافين، ويمكن أن يعفي البعض. لكن بعض الناس يقول حنا ما نقبل عن ولدنا قروش.
نعم.
هذا نوع من سوء الفهم في الدية. الدية ليست تعويضا عن نعم. الولد الذي مات أو القريب الذي مات، إنما هو نوع من مما فرضه الله تعالى لجبر الخاطر وعقوبة للقاتل، ويعني له معاني عديدة، وليس هو تعويض عن من مات. فليست قيمة هذا ليس قيمة للإنسان، وهذا ينبغي أن يفهم، لا في الأبعاد ولا في الكل. يعني أنت الآن يعني لو قطعت يد إنسان فله نصف الدية، لو إنسان جنى على آخر وقطع يده فالآن له نصف الدية. هل نصف الدية اللي هي تقدر ب50,000 هل تعدل نصف اليد؟ بعض الناس يصرف مئات الألوف حتى يعالج عظما انكسر في أصبع، أو يعالج مرضا أصاب طرف من أطرافه. فهي ليست مسألة نعم. تقويم، ولهذا قيمة الإنسان. ولذلك من يعترض في مسألة إنه تنصيف دية المرأة عن دية الرجل، هو عنده سوء فهم في مسألة الدية، وظن أن الدية هي قيمة الإنسان. ليست قيمة للإنسان، إنما هي عقوبة، والعقوبة قد تتفاوت بالنظر إلى ما فات
نعم.
من وما وقع من جرم وحجم الضرر الحاصل به. فهذه مسائل ينبغي أن ينظر إليها بهذا المنظار، ولا ينظر على أن هذه الديات تعويض مالي عن فقد من أحب وعن فقد شيء من البدن، فيما إذا كانت الجناية على ما دون النفس.
أحسن الله إليكم شيخ. أختنا مها
فلهذا يجوز لهم أن يقبلوا الدية ولا حرج، هذا حقهم، وإن عفوا فمن عفى وأصلح فأجره على الله.
الحمد لله. إذا هم إن قبلوا وأخذوا فالأمر يستند إلى نص شرعي من الكتاب والسنة. الحمد لله. أحسن الله إليكم شيخ. أختنا مها من السعودية سألت عن النقاب، تقول إذا سجدت لا تكشفها يا شيخ.
هي لماذا تنتقب وهي تصلي إلا إذا كانت في حضرة رجال
مثلاً.
إذا كانت في حضرة رجال فلا حرج، وإن شاءت إذا سجدت أن ترفع النقاب حتى تباشر بجبهتها موضع السجود فهذا حسن.
نعم.
السجود على غير الأعضاء مباشرة مكروه فيما إذا كان هذا متصلا بالبدن، بمعنى أنه إذا سجد الإنسان ولما جاء للسجود وضع هذا على في موضع
نعم.
هذا مكروه. هذا مكروه، وذهب بعضهم إلى تحريم، لكن الصواب أنه مكروه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، لما كانوا يسجدون في الحر شكوا له حر الرمضاء، قال فلم يشكنا، يعني ما قبل شكواهم وما أذن لهم بأن يضعوا شيئا بينهم وبين الأرض، بين أعضاء سجودهم والأرض. فأخذ العلماء كراهية أن يسجد على شيء متصل بالبدن، أما إذا كان منفصلا كما لو سجد على قطعة فراش أو على سجادة فهذا لا حرج فيه ولا كراهة فيه. الكراهة فيما إذا سجد على بعض ما اتصل به، لكن يقيد هذا بما إذا كان هذا على غير هيئة اللباس، بما إذا كان مقصودا. لكن لو أنه مثلا أنا سجدت وهذه على جزء من جبهتي، فأنا لا يلزمني أن أرفع حتى أسجد، بل يكفي أني أنا أسجد ولو كان على طرف من عمامة أو طاقية، أو إذا كانت المرأة قد شدت على وجهها نقابا فلا حرج إن شاء الله تعالى. والأولى إذا لم تكن حاجة أن يباشر بمواضع السجود، لا سيما الجبهة. طيب يقول الركب، نقول الركب لا، لأنه يجب سترها. وكذلك القدمين إذا كان عليه خف، إذا كان عليه خفان لا يلزمه أن ينزع الخفين حتى يباشر، إنما المقصود إذا كان يمكن أن يباشر بالجبهة، لأن السجود في الحقيقة هو السجود الوجه، هذا في الأصل، وباقي الأعضاء هي تابعة. ولهذا إذا لم يسجد بجبهته، إنسان ما يستطيع السجود بجبهته سقط السجود، فلا يحتاج أن يضع يديه مثل ما يفعل بعض الناس لما يجي للسجود، ما يقدر يسجد إما تسوي عملية في عينه ولا يقدر يسجد، تلقاه يحط تجده يضع يديه، هذا ما يجب. لماذا؟ لأن السجود في الأصل للجبهة.
نعم جبهة حسنت.
فإذا لم يتمكن منه لم تأتي صورة السجود ولو وضع جميع الأعضاء.
نعم.
فبقية الأعضاء هي تابعة لسجود الوجه.
حسنا عليكم. لكن الشيخ أحيانا إذا كان له ما يبرره، بعض الناس أحيانا تجد أنه يضع مثلا طرف شماغ الشيخ على الأرض، لأن عنده مثلا حساسية الجيوب الأنفية، وأحيانا قد تكون رائحة أيضا السجاد ليست جيدة.
صحيح.
فيعاني يعني.
صحيح. هذه على كل حال إحنا قلنا نعم. أنه هذا مكروه. هو القاعدة أن كل المكروهات تبيحها الحاجات. وهذا حاجة من الحاجات. فإذا كان حاجة إنسان عنده مثلا أزمة صدرية، عنده يعني الفرشة فيها رائحة مؤذية تذهب خشوعه، فعند ذلك لا بأس، هذه من الحاجات وليس في ذلك حرج.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الثاني تقول بأنها اعتمرت وأحرمت بخمار يعني فصل خصيصا لغطاء الوجه، تقول ليس نقابا هو، هل عليها شيء يا شيخ؟ غطاء.
في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه، رواية البخاري في الحديث في الصحيحين، لكن الذي في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فنهى المرأة عن النقاب وعن القفازين. ما هو النقاب؟ النقاب قال العلماء هو كل غطاء للوجه فيه ثقب، لأنه من النقب وهو الثقب، فكل ما فيه ثقب فهو نقاب. بعض العلماء يقول ليس المقصود هو النقاب بذاته، بل هو كل ما فصل على الوجه مما يغطى به.
نعم.
فمثلا الآن لو أن فصلت ما يربط على الوجه،
نعم،
لكن ما في فتحة،
نعم،
هل هذا يدخل؟ بعض العلماء يقول هذا في حكم النقاب لأنه مفصل على الوجه، غطاء مفصل على الوجه. فكما أن الإنسان لا يلبس، فالرجل لا يلبس مثلا عمامة، لا يلبس ثوبا قميصا، لا يلبس سراويلات وما إلى ذلك، فكذلك المرأة لا تلبس شيئا مفصلا. لكن الرجال أليس واجب عليه أن يستر عورته بإزار؟ بلى، واجب عليه أن يستر. فكذا المرأة تستر وجهها بما تستره على وجهها دون أن يكون مفصلا. وذهب طائفة من أهل العلم وهو قول العامة أكثر أهل العلم على أن المحرم هو النقاب ما فيه ثقب فقط، وأما ما كان ساترا فإنه ولو كان مربوطا أو مشدودا على الرأس فلا حرج فيه. والأقرب والأولى أن تلبس ما تضعه على وجهها سدلا دون أن تربطه رباطا على وجه، هذا الأقرب. ولكن لو أن امرأة قالت والله أنا ما ألبس إلا هذا الذي يشد، فنقول لا حرج، لكن لا يكون فيه فتحة حتى تخرج عن صورة النقاب.
نعم، جزيتم خيرا شيخ. سؤالها الثالث تقول بأنها تحمد الله وتثني عليه في أذكار الصباح والمساء، فهل حمد الله والثناء عليه داخلون في أذكار الصباح والمساء؟ تقول الحمد لله لا إله إلا الله،
هو سبحان الله وبحمده، هذا تفي حمد حمد الله وثناء عليه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، هذا ثناء على الله تعالى. فكل هذه الأذكار هي تسبيح وتحميد وتمجيد وتقديس لله تعالى، ولكن أن تأتي بالحمد لله مستقلة هذا من الذكر المطلق، لكن ليس من أذكار الصباح. أن تقول مثلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما في الذكر الصباح بهذه الصورة أو بهذه الصيغة. في سبحانك اللهم بحمدك وما أشبه ذلك من الأذكار التي لو استعرضها الإنسان لوجد فيها في ثناياها وحمدا وتمجيدا وتقديسا لله جل وعلا.
وتتمة لسؤالها تقول تسأل عن البسملة وتكرار البسملة عند قراءة الإخلاص المعوذتين في أذكر الصباح والمساء إذا قرأتها ثلاث مرات.
نعم، تكرر سنة أن تأتي بالبسملة في أول كل سورة. فمثلا الآن لو تقرأ قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الناس بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه البسملة آية في أول كل سورة. لكن لو ما قرأتها لا حرج، لكن السنة أن تأتي بها لأنها آية في أول كل سورة.
أحسن الله إليكم. الأخت مها من السعودية، تفضل أختي مها.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤال واحد.
تفضلي.
سؤالي هل هو الزير اللي تبع الطبل حرام ولا لا؟
وإذا كان من لحظة هل الزير؟
أيوة الزير.
الزير وش الزير؟
ما هو تعريفه وشو؟
أنا ما أعرفه، بس يقولون إنه يعني زي الطبل مقفل من الأمام والشمال.
طيب إذا صرتي ما تعرفين وليش تسألين عنه؟
لأن قالوا إنه كان مع في زواج بنت عمي حضرته ويقولون إن الزير حرام.
أي طيب.
نعم.
وأنا أدري هل هذا يعني جائز بمراحي أم لا؟
طيب.
لأني ذهب وأنا ما أعرف إنه حرام.
على كل حال طيب. ما عليه شيء.
الحمد لله.
مشكور الله يجزاك بالخير.
شكرا لك يا أختي مها. الأخت نوال من السعودية، تفضل أختي نوال.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة.
الأول.
الأول حكم إني أصلي في يوم الليل على جزء الأمس، أصلي ثمان ركعات بعد صلاة العشاء وآخر ثلاث ركعات إلى ما قبل الفجر، هل هذا جائز؟
طيب، والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني الإفرازات يتخذ المرأة يعني بكثرة حكمها.
أها.
السؤال الثالث إذا كان ألو.
نعم تفضلي.
إذا أنا كنت أعمل ذنب والحمد لله تبت، لكني ساعة أتذكر وأتلذذ، هل هذا عدم قبول التوبة وعلي ذنب أو شيء؟
وإذا تذكرتيه يعني؟
يعني أحس أني أستمتع بالذنب اللي كنت أسويه لكني ما أعود إليه، هل نعم. علي ذنب في ذلك، وهل هذا عدم ندي على عدم قبول التوبة؟
طيب 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 شكرا لك. شكرا. طيب شيخ الأخ أحمد من السعودية، تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك. تفضل أخي أحمد.
يا شيخ بسألك عن التوافق اللي يقوم فيها الموظف في كل الأشياء، يعني البيع والشراء
يقوم به الموظف؟
أيوة التوافق اللي يقوم فيها الموظف البيع والشراء.
طيب طيب شكرا لك يا احمد. شكرا لك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. طيب شيخ اختنا هدى من الجزائر هي في قلق وحيرة، تقول بأن زوجها طلقها المرة الأولى، ومسائل الطلاق على بأنها شائكة، لكن شيخ حتى يعني يطمئن قلبها وتهدى، تقول طلقها في الأولى طلاقا صريحا وثلاث مرات كناية، كان يقول لها أنت مسرحة أنت حرة إلى آخره، تقول والثالثة حلف على شيء بالطلاق ثم حنثها وكفر كفارة يمين، تقول بأنها سألته وحلف لها وقال بأن يعني نيته لا يقصد إيقاع الطلاق، وإنما هي تقول تعيش الآن في شبهة وتخشى أنها تكون وقعت في الحرام إلى آخره، والأولاد الذين يعني رزقهم الله تخشى أن يكونوا سفاحا. توجيهكم.
طبعا أنا ما سمعت سؤالها، نعم. لأن بعضها يوحى إليك وبعضها أشترك معك في الرأي، فما أستطيع أن أقول هل هذا نوع من الوسواس،
نعم.
أو هو نوع من الإشكال الحقيقي، ولكن أنا أتوجه بالحديث لا إليها،
نعم.
إنما إلى بعض الأزواج الذين يعبثون بالطلاق، وكأن الطلاق نوع من التسلية،
نعم.
ونوع من المزاح الذي يعني يمزح به مع زوجته مع أصحابه، وهو في الحقيقة قضية خطيرة. الطلاق هو حل عقد النكاح،
نعم.
ولذلك يجب على المؤمن أن يحفظ لهذا العقد حقه بأن لا يورد الطلاق إلا على الوجه الذي يرضى الله جل وعلا ويرضى به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسوق في هذا ما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد لا بأس به من حديث ركانة، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني طلقت امرأتي ثلاثا،
نعم.
فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. هذا رجل ما قالها على وجه المزح،
نعم.
ولا على وجه العبث، ولا على وجه التدريب لما يقرأه في كتب الطلاق من ألفاظ الكناية،
نعم.
أو إنما قصد الطلاق بهذه الصورة غير المشروعة، فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. فهذا يدل على أنه ينبغي المؤمن أن يحرص في مسألة الطلاق أن يوقعه على الوجه الذي يرضى الله جل وعلا، حتى لا يقع في الإثم، وحتى لا يوقع غيره في الحيرة. أما ما يتعلق بحيرة الأخ أنا أقول اطمئني ولا شيء عليك، أولادك أبناؤك وأنت في حل من الإثم، ما دام أنه يقول إنه أنا ما قصدت ولا أردت، إلا أن يأتي بصريح الطلاق يقول أنت طالق، فهنا إذا قال أنت طالق وحلف لك من اليوم إلى غد إنه لا يريد الطلاق هذا لا ينفع.
هذا حدث في المرة الأولى.
أي فإذا أوقع الإنسان الطلاق بلفظه الصريح ما لدنية دخل في الموضوع، عند ذلك يكون طلاقا واقعا وترتب عليه أحكامه. لكن إذا أتى بألفاظ بعض الأزواج يعني عنده خلفية مثلا عن ألفاظ الكناية،
نعم.
ويبي يعني يلعب زوجته ويدخل عليها إما غم أو يمزح، بعضهم يستلطف نفسه،
نعم.
ويمزح بما لا مزح فيه. يعني أنا أستغرب من بعض الناس يقول أنا أمزح معه. طيب يا أخي المزح أليس مقصود إدخال السرور،
بلى.
على الآخر؟ هذا مقصود المزح. إذا كيف تأتيها بما يحزنها ويضيق صدرها؟ فهذا نوع من التلاعب، لا سيما أن هذا يترتب عليه حكم شرعي،
نعم.
فيقول أنت مسرحة أنت خلية أنت، ويروح يقرأ كتب الفقه ويجي يطبق عليها الأجودية،
نعم.
بنت الناس. فهذا نوع من التلاعب الذي لا يجوز وخطأ، وإن كان الطلاق لا يقع،
نعم.
الطلاق لا يقع لأن ألفاظ الكناية لا بد فيها من نية،
نعم.
المراد يا أختي أنت اطمئني، وإذا فيه إثم فهو عليه ولا إثم عليك، إلا أن يتكلم بصريح الطلاق. إذا قلت أنت طالق عند ذلك هذه طلقة، فإذا استكمل الطلاق الذي له وهو ثلاث طلقات فلا تحلين له إلا بعد زوج.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت نوال من السعودية تسأل عن صلاة الليل، تقوم الليل على جزئين، في أول الليل وفي آخره. يا شيخ تصلي أول الليل ثم تنام ثم تقوم آخر الليل وتصلي،
وسؤالها
تقول هكذا يعني لا تصلي مرة واحدة
تقسم
تقسم
على جزئين. من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت من كل الليل، أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره. وثبت في حديث ابن عباس لما نام عنده ليرى صلاته أنه قسم الصلاة إلى أجزاء، فكان صلى الله عليه وسلم نام ثم قام فمسح النوم عن وجهه صلى الله عليه وسلم ونظر إلى السماء وقرأ آيات أواخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب، إلى آخر سورة الأنعام، إلى آخر سورة آل عمران. بعد ذلك توضأ من شن معلق قربة معلقة وصلى، ثم رجع ونام حتى نفخ صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وفعل ما فعله في المرة الأولى من مسح الوجه وقراءة الآيات والصلاة. فهذا تقطيع للصلاة، تفريق لها. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسعى عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا، والظاهر أنه بينهما برهة ومدة. وهذه البرهة قال بعض العلماء أنه كان ينام صلى الله عليه وسلم يستعين بنومته على قيام ليلة. والنوم في هذا يكون من العبادات في مثل هذه الحوال، هو من النوم الذي يؤجر فيه الإنسان على الخير. في الصحيحين في صحيح البخاري من حديث معاذ وأبي موسى لما بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وهو تطاوع ولا تختلف. جاء معاذ إلى أبي موسى وكان قاضي وكان قاضيين أو أميرين في 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 اليمن، فجاء معاذ إلى أبي موسى فسأله معاذ سأل
أبا موسى
كيف تقرأ القرآن، وهذا هذا همهم رضي الله عنهم، كيف تقرأ القرآن؟ قال أقرأه قائما وقاعدا ومضطجعا ليلا ونهارا. وهذا إنه مشتغل بالقرآن هذا اشتغال العظيم. فقال له معاذ رضي الله عنه، وهو من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة وقد وهو متقدم على العلماء برتوة في حديث صححه بعض أهل العلم، قال أما أنا فإني أنام حتى أقضي حاجتي ثم أقوم فأصلي، وإني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني أنه يحتسب الثواب عند الله والأجر في النوم وهو فعل طبيعي جبلي كما أحتسب في القيام. لماذا؟
يعينه.
لأنه جعله عونا له على الطاعة، وبهذا يتحقق قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب. هكذا هي حياة الأبرار والأكياس، كما قال أبو ذر أبو الدرداء قال يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم. وشون نوم الأكياس؟ يعني الأذكياء الفطناء، وفطرهم يعني جميل نومهم وفطرهم. كيف سبقوا؟ يقول يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف سبقوا صوم الحمقى وقيامهم.
نعم.
صلى الله عليه وسلم يكون من الفطناء الأبرار الذين يحتسبون مثل هذه العبادة. المقصود أنه يأخذ أنت على خير، وهذا من التوفيق الذي يرجع عاقبته وخيره إن شاء الله تعالى.
الحمد لله. أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الثاني عن الإفرازات التي تخرج من المرأة بكثرة. يا شيخ
الإفرازات الخارجة من المرأة، يعني إذا كانت إفرازات طبيعية وهو ما يعرف بالرطوبة المعتادة، هذا قد تتفاوت فيه النساء. وهو الصحيح أن هذه الرطوبة المعتادة ليست نجسة ولا تنقض الوضوء. هذا الصحيح. وأما إذا كانت إفرازات ناتجة عن اختلال أو نوع من الاضطراب في الرحم فهي تأخذ حكم سلس البول أصحاب الحدث الدائم، هي لا تخرج عن هذا وحال. الرطوبة المعتادة ليست نجسة ولا تنقض الوضوء على الراجح من قولي العلماء. وأما ما يتعلق بالأشياء الطارئة الناتجة عن أعراض أو أمراض فهذه لها حكم الحدث الدائم، يعني تتوضأ لكل صلاة استحبابا وتضع شيئا يمنع انتشار مثل هذه الخارجات.
نعم. حسنا عليكم. سؤالها الثالث تقول بأنها كانت تعمل ذنبا وتابت منه، لكنها تقول بأنها إذا تذكرته تتلذذ وتستمتع به ليس حبا للرجوع إليه، تقول لا بأني لا أعود إليه، لكن هل هذا يا شيخ دليل عدم قبول التوبة؟
والله يا أخي جاء في الصحيح الحديث الصحيح عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، الندم توبة، وأنا ما يعني أتصور أن هناك ندم حقيقي مع وجود التلذذ بالمعصية. فرق بين أن الإنسان يعني يقع في معصية، وقد طبيعة الحال المعصية قد تكون لذيذة، وإلا لم ابتلى الله تعالى بها الناس،
صحيح،
ولا أقدم عليها الناس، لولا أن فيها شيئا يجذب ما أقدم الناس على المعاصي. وهذا محل الاختبار، أنه هذه محاب وملاذ ومشتهيات للنفس، لكنها شؤم عليها وعاقبتها خطيرة، وما يجده الإنسان من الحسرات والغصص بالمعصية أعظم مما يدركه باللذة الحاضرة أثناء مباشرة المعصية. لهذا أقول يعني التوبة الصادقة هي الندم، أن يندم الإنسان على ما كان. طبعا هذا هو الأصل، يستصحب معه أن يكون الندم هذا لأجل الله خالصا له جل في علاه، أن يكون أيضا مقلعا عن المعصية، مو بيندم ويبقى فيها. الثالث أن يعزم على عدم العودة، هذه مكملات للتوبة تستتم بها شروط التوبة فيما يتعلق بحق الله تعالى. التوبة طبعا تكون صحيحة، ولا شك أنه حرقة الذنب في أول الأمر تكون قوية، وقد يعني تضعف هذه الحرقة من رحمة الله بالعباد مع الوقت والاكتساب الحسنات، لكن ينبغي أن يستحضر الإنسان أن معصيته قد تكون شؤما عليه، فلهذا ينبغي أن يكثر من التوبة والاستغفار. لا يعني أن تكون المعصية حاضرة مانعة من التقدم، لأن بعض الناس يضخم المعصية ويجعلها يعني يعيش يغرق في معصية ماضية ويمنعه من التقدم إلى إصلاح. هذا ليس مقصود التوبة ولا مطلوبا شرعا، إنما المقصود من التوبة أن كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال النبي في وصية لمعاذ وأبي ذر وأتبع السيئة الحسنة
تمحها
وتمحو آثارها وتمحو كل ما يتعلق بها، والتوبة تهدم ما كان قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد يجد بعد فترة من التوبة الصادقة أن الإنسان تحن نفسه لشيء من المعاصي، هنا ينبغي أن يتوب من هذا الحنين وأن يكبحه ولا يتمادى معه، لأنه إذا تمادى معه فهذا بريد الوقوع، هذا يعني درجة وخطوة في الرجوع إلى المعصية السابقة.
السلام عليكم شيخ. أختنا فتيحة من الجزائر، تفضل أختي فتيحة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله عنا كل خير على هذا البرنامج
القيم. تفضل أختي.
أخي من فضلك عندي سؤالين.
الأول
سؤال الأول على أوقات الرواتب، وخصوصا الأربع ركعات قبل الظهر والركعتين بعد الظهر.
نعم.
أنا عاملة وفي بعض الأحيان يدخل علي وقت الظهر وأصلي الظهر، متى أصلي الرواتب؟ يعني وقتها قبل دخول وقت الظهر، وإذا ما فاتني وقت الظهر.
نعم طيب.
السؤال الثاني،
نعم.
هناك قناة تلفزيونية تعمل بث مباشر من المسجد الحرام،
نعم.
ومن المعلوم أن النظر إلى الكعبة يعتبر عبادة،
نعم.
هل النظر إلى الكعبة من خلال شاشة التلفاز هو عبادة كذلك؟
طيب.
وبارك الله
وفيك. وفيك، شكرا لك. الأخت أم سند من ليبيا، تفضل يا أم سند.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
طيب باختصار مسند، الأول
السؤال الأول هو هل يجوز الأخذ بالرخصة المسح على الجوارب بدون أي عذر؟
نعم.
بدون أي عذر، يعني غير مجرد برد نمسح على الجوارب.
نعم.
السؤال الثاني، أنا عندي صورة أبي في مقالي، عندما أراه دائما أتحس وأقول خسارة.
نعم.
يعني هل في قولي هذا إثم؟
طيب.
السؤال الثالث، ذات يوم أنا نقلت حائط عرفوني الله صلى الله عليه وسلم.
لحظة أم سنة، ذات يوم
نقلت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني بمعنى أنني قلت قال الرسول عن أبي هريرة، ولكن هو مش أبي هريرة، هو عن أنس بن مالك.
نعم.
فهل هذا يدخل من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتحرى مقعده من النار؟
نعم نعم. طيب واضح.
شكرا. الله يبارك.
شكرا لك. شكرا لك. الأخت أروى من قطر، تفضل يا أختي أروى.
ما هي الأدلة على فصائل القرآن والسنة؟
ماذا؟ أعيدي.
ما هي الأدلة؟
نعم.
على فصائل
غطاء الوجه. طيب شكرا لك يا أختي أروى.
شكرا.
شكرا. شيخ أخونا أحمد سأل عن التورط.
كم بقي معنا من الوقت؟
والله أنا أنتظر من أبي مؤمن أنه يبلغ لك.
يقول
تسع دقائق. تسع دقائق وتسعة أسئلة.
طيب ما شاء الله.
تقريبا. طيب. سأل عن التورق يا شيخ.
التورق لابد له من ثلاثة شروط.
نعم.
الشرط الأول أن يكون الممول الذي عنده السلعة يريد أن يبيعها أن يكون مالكا لها.
نعم.
أن يكون مالكا لها. فالمصرف إذا كان هو الممول لابد أن يكون مالكا للسلعة التي يبيعها. الثاني أن يقبضها المشتري قبضا حقيقيا أو حكميا.
نعم.
ومعنى الحقيقي أن يقبضها بيده أو ما أشبه ذلك من القبض الحقيقي. حكميا أن يقبض ورقة تثبت تملكا لا ينازع فيه كصكوك الأراضي مثلا أو كالورقة الجمركية في السيارات. الشرط الثالث أن لا يوكل البائع بتصريف السلعة، أن لا يوكله بالبيع، لأنه إذا وكله بالبيع فهنا يكون تورقا منظما. نعم. وهو حيلة على العينة. حيلة على العينة. طبعا إذا كان لا يوكل فمن باب أولى أنه لا يبيع.
نعم.
لا يبيع على البائع الأول اللي هو البنك. فما يجري في بعض البنوك من عمل ورقي يشتروا الرز ويبيعون. نعم. والعميل لا يعرف رزا ولا بطيخا. نعم. هذا ما هو إلا نوع من التحيل.
نعم.
فلذلك ينبغي الحذر من مثل هذه المعاملات ولو سميت باسم التورق أو المعاملات المصرفية الإسلامية.
نعم. السلام عليكم. الأخت فتيحة سألت عن سنن الرواتب عن وقتها، تقول خاصة 4 قبل الظهر و 2 بعدها، تقول بأنها هي موظفة وأحيانا يدخل وقت الظهر. تسأل عن الوقت، متى تصلي يا شيخ 4 التي قبل الظهر، وإذا دخل وقت الظهر ولم تصلي فمتى يعني؟
الراتبة
قبل الظهر. نعم.
التي قبل الظهر تدخل بدخول الوقت.
بدخول الوقت.
فإذا صلىها ضحا ما كانت راتبة. إنما وقت الرواتب القبلية في الفجر وفي الظهر هو بعد دخول الوقت، يعني بعد أذان المؤذن.
نعم.
فعند ذلك تصلي ما شاءت من الصلوات والراتبة تدخل بهذا بدخول وقت الصلاة.
نعم.
وأيضا تخرج بخروج وقت الصلاة في الراتبة البعدية. في المغرب راتبته تمتد إلى دخول وقت العشاء.
نعم.
العشاء راتبته البعدية تمتد إلى خروج وقت العشاء. نعم. في انتصاف الليل، وكذا راتبة الظهر البعدية تمتد إلى دخول وقت العصر.
وهل يمكن أن تقضى يا شيخ؟
تقضى الرواتب. إذا فاتت لسبب، أما إذا تركها متعمدا.
نعم.
فعند ذلك تكون سنة فات محلها.
نعم.
أما إذا شغل عنها أو وجد عارض يمنعه من صلاة الراتبة فإنه يسن له أن يقضيها، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث سلمة أنه شغل عن ركعتي الظهر البعدية فصلها بعد العصر صلى الله عليه وعلى وسلم، وقيل له في ذلك قال أتاني وفد عبد القيس فشغلت عن هاتين الركعتين فها أنا أصليهما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليكم. ومشاهدة الكعبة والنظر إليها عبر شاشة التلفاز الشيخ هل يعد عبادة؟
هو النظر إلى الكعبة ليس.
نعم.
عبادة في ذاته.
نعم.
يعني تسليط البصر على الكعبة ليس عبادة في ذاته، إنما العبادة فيما إذا كان هذا النظر إجلالا.
نعم.
وتعظيما وتدبرا لعظمة الله الذي خص هذه البقعة بهذه الخصيصة فجعلها أول بيت وضع للناس الذي بكى. فالعبادة أين؟ العبادة في نظر التعظيم لا مطلق النظر. وإذا كان كذلك فرآها مباشرة، رآها يعني بالحضور أو مباشرة عبر وسائل الإعلام، أو رآها صورة في مكان وانقدح في قلبه تعظيم وإجلال هذه البنية التي عظمها الله تعالى، فكله من العبادة التي يؤجر عليها.
نعم.
لعل هذا واضح.
واضح جدا. جزيتم خيرا. أختنا أم سند من ليبيا يا شيخ تسأل، تقول هل يجوز الأخذ برخصة المسح على الجوارب دون أي عذر؟ تقول كان يكون هناك برد.
المسح على الجوربين لا يلزم أن يكون هناك عذر.
نعم.
إنما المسح على الجوربين إذا كانت القدمين إذا كانت القدمان مغطيتين
نعم.
أو مغطتين فعند ذلك يمسح عليهما سواء كان هذا لعذر أو لغير عذر أو اشتهى أن يلبس جوربا ما يلزم أن يكون للبرد. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وفي القراءة الثانية وأرجلكم وامسحوا بأرجلكم فالمسح ثابت بالقرآن وبالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم أن يكون لهذا أن يكون هذا لعذر بل يكون لغير عذر ولو الإنسان تشهى أن يلبس جوربا أو من عادته أن يلبس الجورب كل هذا لا بأس به
الحمد لله. السلام عليكم الشيخ. سؤالها الثاني تقول بأنها عندها صورة أبيها في جهازها الجوال أو النقال تقول كلما رأته تقول خسارة خسارة هل تأثم بقولها هذا
خسارة أنه حط من صورته ليش؟
لا بأنه مات يبدو أنه نعم هو متوفى يا شيخ
الله يغفر له ويرحمه
نعم رحمه الله جميع أمة المسلمين
هذا من تجديد الحزن
نعم.
هذا من تجديد الحزن
نعم
وأنا أشير عليها أن 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 تقول عوضا أن تقول خسارة تقول اللهم اغفر له وارحمه لأن خسارة ما في فائدة هو لا يستفيد من هذه الخسارة وقد يكون هذا نوعا قد يكون هذا نوعا من الجزع
نعم.
والضجر وعدم الرضا بقضاء الله تعالى وقدره إنما ينبغي أن تقول غفر الله له رحمه الله وإذا كانت ما تقدر تقول لا أنا ما يعني نفسي لا لا لا, لا ينطلق لساني إلا بهذا قل شيل الصورة ولا تنظر إليها
في أحد يقول هذا عقوق يا شيخ بعد
اللي وشو
أنها تحذف الصورة
لا ليس عقوقا لأنه احتفاظ بالصورة ليس قد يكون بعض الناس لكن هو ليس من العقوق في شيء بالعكس أنا عندي إنه إذا كان يتجدد الحزن ينبغي الإنسان أن يبعد عن ما يجدد الحزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح من حديث أم عطية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث وكون تجدد الحزن هو نوع من أنواع تجديد هذا الألم الذي في قلبها وتجدد الألم ليست مقصودة للشارع بالكلية بل مقصود الشيطان أن يدخل الإنسان أن يدخل الشيطان على الإنسان الحزن الشريعة جاءت بالاستجابة إلى دواعي النفس عند حدوث المصيبة فأذنت لها للإنسان أذنت الإنسان للنفس بأن تحزن مدة ثلاثة أيام لكن لأن الحياة لا 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 يمكن أن تقف عند موت أحد بل لا بد أن تمضي وتتقدم منع الشارع كل ما يجدد الأحزان ولهذا المراثي والنعي نهى عنه الشارع نهى الشارع في حديث حذيفة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي النعي هو أن يصوت مات فلان وفضلا عن تعداد مناقبه وفقد فلان ففقدنا يعني ذكر الأوصاف التي تهيج على الحزن هذا مما تنهى عنه الشريعة لأن الشريعة لا تأتي بإثارة الأحزان إنما تأتي بتسكينها والتصبير عليها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابنته زينب لما دعي إلى موت إلى حضور طفل كان يحتضر من أبناء بناته من أبناء زينب قال الذي جاء مرها أو قل لها قدر الله ما شاء فعل قل لها إن الله إن إلهي ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار فلتصبر
ولتحتسب دقيقة الأخيرة لسؤالها الأخير تقول ذات يوم نقلت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخطأت في الراوي قالت عن أبي هريرة والراوي هو أنس تقول هل هذا يدخل في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب علي متعمدا
لا ليس كذبا على النبي لأن ما نسبت إليه ما لم يقله
نعم.
إنما وهمت بإضافة الحديث إلى من لم يروه
نعم.
فليس هذا من الكذب الداخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لكن ينبغي أن يتحرى والإنسان إذا كان ما يعرف الراوي الوهم في الرواة نعم. يحصل عند كبار الأئمة
نعم.
لكن الأسلم من هذا أن الإنسان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الراوي إذا كان غير حاضرا في ذهني أو كان مشكوكا فيه
أحسن الله عليكم. سؤال أختنا أروى يا شيخ مقطع نتركه ليوم الأربعاء بإذن الله تعالى
وهو
عن غطاء الوجه الشيخ من الكتاب والسنة تريد أدلة من الكتاب والسنة على الوجه إذن تنتظرنا يوم الأربعاء بإذن الله تعالى
إن شاء الله
تعالى. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة شكرا الله لكم دكتور خالد
حياك الله مرحبا
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.